From the conference center
من مركز المؤتمرات في تمبل سكوير في مدينة سولت ليك سيتي إليكم المؤتمر العام النصف سنوي 82 بعد المئة الذي تعقده كنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة المتحدثون مختارون من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة وموسيقى هذه الجلسة تؤمنها جوقة المورمانية تؤمن شركة بونيفيل للتوزيع البث كخدمة عامة يمنع نسخ هذا البرنامج أو تسجيله أو نقله أو استخدامه في أي إطار آخر من دون الحصول على إذن خطي يدير هذه الجلسة الرئيس ديتر أوغدروف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى في الكنيسة أيها الأخوة والأخوات نرحب بكم في الجلسة الرابعة من المؤتمر العام نصف سنوي 82 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة لقد كلفني الرئيس توماس مانسون الذي يرأس هذا المؤتمر بأن أدير هذه الجلسة نعبر عن ترحيبنا بمن يتابع مجريات هذا المؤتمر في كل أنحاء العالم عبر الراديو أو التلفزيون أو الإنترنت أو الأقمار الصناعية نتقدم بالشكر والترحيب إلى أعضاء السلطات العامة والرئاسات العامة للمنظمات المساعدة الحاضرين بيننا في هذا الصباح تؤمن موسيقى هذه الجلسة جوقة المرمونية بقيادة ماك وولبرغ مع ريتشارد إليوت وأندرو أنسروت على الأرجون افتتحت الجوقة هذه الجلسة عبر إنشاد كل ما هو الحق وستحفنا الآن بترنيمة يطلع الصباح بعد إذن يقدم التضرع الصلاة الشيخ مارلين جينسون الذي سرح أمس من خدمته كعضو في رابطة 70 الأولى وكمؤرخ في الكنيسة
Bye.
Heavenly Father,
أبانا السماوي, نحن ممتنون هذا الصباح لأن نجتمع هنا في جلسة هذا المؤتمر من يوم الأحد. نشكرك لحبك لنا لكل واحد منا, ونشكرك لإرسالك ابنك ليتغلب على الموت وليغفر لنا أخطاءنا وذنوبنا. نحن ممتنون إلى خطة الخلاص وإلى معرفتنا بعلاقتنا بك وبعلاقتنا مع بعض, ونطلب منك تقوية عائلتنا وتباركنا وتبارك الكنيسة ومملكتك على الأرض. نشكرك في بداية تأسيس الكنيسة أن تأسست هذا الاجتماعات ووحدة الكنيسة مع بعض, وإننا كما نجتمع هذا اليوم نشكرك على المساهمات التي قامت بها الجوكة المرمونية الموسيقية والموهبة التي عندهم لخدمتك. في هذه الجلسة الصباحية نطلب بأن تكون روحك معنا مع المتكلمين والمستمعين, آملين أن يفهموا كل شيء, وأن تباركنا بأن تكون عندنا رغبة لأن نغير حياتنا لأن نكون أكثر خدمة لك وأكثر مساعدة الآخرين. نطلب منك أن تساعدنا بأن نكون حساسين وأن نسمع كل الكلمات ونخدم هؤلاء الوحيدين واليتامى والذين هم بحاجة ليس فقط لك ولكن لنا, ونطلب منك نصلي من أجل السلام على الأرض ومن أجل أن نقوم بعملنا ليجعل الآخرين يروا حقيقة الإنجيل, ونطلب كل هذه الأمور باسم ابنك يسوع المسيح, آمين.
We will be pleased to hear from.
يسرنا أن نصغي الآن إلى الرئيس هنري إيرينغ, المستشار الأول في الرئاسة الأولى, يتبعه الرئيس بويد بيكر, رئيس رابطة الرسل الاثنى عشر. ثم تنشد الجوقة, تتحدث إلينا. هل يبدو الدرب طويلا؟ تتحدث إلينا بعد ذلك الأخت ليندا بورتن, الرئيسة العامة لجمعية الإعانة.
In the depths of his anguish.
من أعماق معاناته في سجن ليبرتي, صرخ النبي جوزيف سميث: يا الله, أين أنت؟ وأين السرادق الذي يغطي مكان اختبائك؟ يشعرون الكثيرون منا في لحظات المعاناة الشخصية أن الله بعيد عنا, غير أن السرادق الذي يبدو معيقا للمساعدة الإلهية لا يغطي الله, ولكن أحيانا يغطينا. ليس الله مختفيا أبدا, ولكننا نكون أحيانا مغطون بسرادق من الحوافز التي تبعدنا عن الله وتجعله يبدو بعيدا وصعب البلوغ. تولد رغباتنا الخاصة شعور السرادق الذي يحجب الله. الله لا يفتقر إلى القدرة على رؤيتنا أو التواصل معنا, ولكننا قد لا نكون على استعداد للإصغاء إليه أو الانصياع إلى مشيئته وتوقيته. ستضعف مشاعر انفصالنا عن الله عندما نصبح أكثر شبها بالأطفال أمامه, وذلك ليس سهلا في عالم قد يكون فيه لآراء أشخاص آخرين تأثيرا كبيرا على حوافزنا, ولكن ذلك سيساعدنا على تمييز الحقيقة. الله قريب منا وهو حريص علينا ولا يستتر أبدا عن أبنائه المؤمنين. مثلت حفيدتي البالغة من العمر 3 سنوات قوة البراءة والتواضع في اتصالنا بالله. ذهبت مع عائلتها لمناسبة الأبواب المفتوحة في هيكل بريغهام سيتي في ولاية يوتا. في إحدى غرف الهيكل نظرت حولها وسألت أمي أين يسوع؟ شرحت لها أمها إنها لن ترى يسوع في الهيكل ولكنها ستتمكن من الشعور بتأثيره في قلبها. فكرت إليزا بتمعن في إجابة والدتها ثم بدت راضية واستنتجت قائلة ذهب يسوع ليساعد شخصا ما. لم يخش أي سرادق فهم إليزا أو يعق رؤيتها للحقيقة. الله قريب منها وهي تشعر بأنها قريبة منه. عرفت أن الهيكل هو بيت الرب ولكنها فهمت أيضا أن يسوع المسيح المقام والممجد له جسد ولا يمكنه أن يتواجد في عدة أماكن في آن واحد. وإن لم يكن في بيته عرفت أنه لا بد أن يكون في مكان آخر. مما تعرفه عن المخلص استنتجت أنه في مكان ما يصنع خيرا لأبناء أبيه. كان واضحا أنها أملت رؤية يسوع لا من أجل أعجوبة تثبت وجوده بل لأنها بكل بساطة أحبته. تمكن الروح من أن يكشف لعقلها وقلبها الطفوليين العزاء الذي نحتاج إليه جميعنا ونريده. يسوع المسيح حي وهو يعرفنا ويسهر علينا ويهتم بنا في لحظات الألم أو الوحدة أو الضياع. لا نحتاج إلى رؤية يسوع المسيح لنعرف أنه يعي ظروفنا وإن مهمته هي المباركة. أعرف من حياتي الخاصة أن اختبار إليزا يمكن أن يكون اختبارنا. بعد وقت طويل على انقضاء طفولتنا في السنوات الأولى من سيرتي المهنية عملت جاهدا للحصول على منصب أستاذية دائمة في جامعة ستانفورد. قلت أنني أمنت حياة جيدة لنفسي ولعائلتي. كنا نقيم بالقرب من عائلة زوجتي في حي هادئ جدا. وفقا لمعايير العالم حققت نجاحا باهرا ولكن الفرصة أتيحت لي لمغادرة كاليفورنيا والانتقال إلى جامعة ريكس في ريكسبرغ في ولاية آيداهو. ربما كانت أهدافي المهنية في الحياة سرادقا فصلني عن أب محب كان يعرف أكثر مني ما قد يحمله مستقبلي ولكنني بوركت بمعرفتي أن النجاح الذي حققته في مهنتي وحياتي العائلية حتى الآن أيا كان هو هبة من الله. لذلك وكالطفل ركعت مصليا لأسأل عما يتعين علي فعله. تمكنت من سماع صوت خافت في ذهني يقول إنها مدرستي. لم يكن ثمة من سرادق يحجبني عن الله. بإيمان وتواضع أخضعت مشيئتي لمشيئته وشعرت باهتمامه وقربه. أما سنواتي في جامعة ريكس التي حاولت خلالها البحث عن مشيئة الله وتطبيقها فمنعت السرادق من تغطيتي أو إخشاء دور الله الناشط في حياتي. في سعي إلى القيام بعمله شعرت بأنني قريب منه وشعرت بتأكيد على أنه يعرف شؤوني ويهتم كثيرا لسعادتي. ولكن كما حصل في ستانفورد بدأت الحوافز الدنيوية تظهر. كان أحدها عرض عمل مغر قدم إلي قرابة إنهاء سنتي الخامسة كرئيسة لجامعة ريكس. فكرت فيه وصليت من أجله حتى أنني ناقشته مع الرئاسة الأولى. أجابوا بلطف وبشيء من الفكاهة ولكن بالتأكيد ليس بتوجيه صارم. أظهر الرئيس سبنسر كيمبل إلي بينما وصفت الأمر وقال حسنا هال يبدو الأمر فرصة عظيمة وفي حال احتجنا إليك نعرف أين نجدك. هم سيعرفون أين يجدونني، ولكن رغبتي في النجاح المهني قد تشكل سرادقا يصعب علي إيجاد الله، ويصعب علي أكثر الإصغاء إلى خدامه وأتباعهم. أما زوجتي التي شعرت بذلك فكان لها انطباع قوي بأننا لن نغادر، فقلت هذا جيد بالنسبة لي، ولكنها أصرت بحكمة على ضرورة استلام رؤياي الخاصة. فصليت مجددا. هذه المرة تلقيت توجيها بشكل صوت في ذهني قال: سأدعك تبقى في جامعة ريكس لفترة أطول بقليل. قد تكون طموحاتي الشخصية حجبت رؤيتي للحقيقة وصعبت علي تسلم الرؤية. بعد مرور 30 يوما على مباركتي بالقرار الملهم برفض عرض العمل والبقاء في جامعة ريكس، انهار السد تيتون. وكان الله يعلم أن السد سينهار وأن الناس سيحتاجون إلى المساعدة. جعلني أطلب النصيحة وأحصل على إذنه للبقاء في جامعة ريكس. وحده عرف كل الأسباب التي قد تجعل من خدمتي قيمة في الجامعة وفي ريكسبرغ. وكنت هناك لأسأل الأب السماوي عبر الصلاة لأعرف ماذا يريدني أن أفعل للذين تضررت أو دمرت منازلهم وأعمالهم. قضيت ساعات مع ناس آخرين أنظف الطين والماء من المنازل. رغبتي في معرفة مشيئته أعطتني فرصة للتوسع الروحي. يظهر ما يلي طريقة أخرى يمكننا من خلالها وضع عائق أمام معرفة مشيئة الله أو الشعور بحبه لنا. لا يمكننا أن نصر على جدولنا الزمني بينما يكون للرب جدول زمني خاص به. ظننت أنني قد قضيت وقتا كافيا في خدمتي في ريكسبرغ وكنت مستعجلا للمضي قدما. أحيانا يحجب إصرارنا على التصرف وفق جدول زمني رؤيتنا لمشيئته فيما يتعلق بنا. في سجن ليبرتي طلب النبي جوزيف من الرب أن يعاقب من اضطهد أعضاء الكنيسة في ميزوري. كان صلاته طلبا لانتقام مؤكد وسريع، غير أن الرب أجاب أنه بعد سنوات قليلة سيعاقب أعداء الكنيسة هؤلاء في العدد 24 من القسم 121. يقول: إن عيناي ترى وتعرف جميع أعمالهم، وخصصت لهم جميعا دينونة عاجلة في حينه، لأنه لكل إنسان وقت محدد بحسب أعماله. نزيل السرادق عندما نشعر ونصلي: لتكن مشيئتك وفي توقيتك أنت. توقيته يجب أن يكون كافيا بالنسبة لنا، لأننا نعرف أنه يريد الأفضل لنا فقط. أمضت إحدى زوجات أبنائي سنوات طويلة تشعر بأن الله قد وضع سرادقا فوقها. كانت أما شابة لثلاثة أولاد ولكنها رغبت في المزيد. بعد عمليتي إجهاض طبع الألم صوت تضرعها. مع مرور سنوات عقيمة أخرى شعرت بأنها تجرب للوقوع في الغضب. عندما بدأ ابنها الأصغر يرتاد المدرسة بدأ فراغ منزلها يشعرها بالانزعاج لتركيزها على الأمومة، وكذلك حالات الحمل غير المخطط لها وغير المرغوب فيها لدى معارفها. شعرت بأنها ملتزمة ومكرسة مثل مريم التي أعلنت: هو ذا أنا أمة الرب. ولكن على الرغم من أنها قالت هذه الكلمات في قلبها إلا أنها لم تسمع ردا. دعاها زوجها للانضمام إليه في رحلة عمل إلى كاليفورنيا على أمل الرفع من معنوياتها. بينما كان يحضر أحد الاجتماعات كانت تمشي على طول شاطئ جميل وفارغ. صلت بصوت مرتفع وقلبها على وشك الانفجار. للمرة الأولى لم تطلب طفلا آخرا بل مهمة إلهية. صرخت: أبي السماوي، سأمنحك وقتي بأكمله، رجاء أرني كيف أملأه. وعبرت عن رغبتها في اصطحاب عائلتها إلى حيث قد يطلب منهم الذهاب. أنتجت هذه الصلاة شعورا غير متوقع بالسلام. لم ترضي تعطش عقلها للحصول على تأكيد، ولكن المرة الأولى منذ سنوات هدأت من روع قلبها. أزالت الصلاة السرادق وفتحت كوى السماوات. في غضون أسبوعين عرفت أنها تنتظر مولودا. كان المولود الجديد في عامه الأول فقط عندما تسلم ابني وزوجته دعوة تبشيرية. نظرا لأنها وعدت بالقيام بأي شيء والذهاب إلى أي مكان، وضعت خوفها جانبا وسافرت مع أولادها في حقل التبشير. رزقت بطفل آخر في أحد أيام نقل المبشرين. إن الانصياع الكامل لمشيئة السماوات كما فعلت هذه الأم الشابة ضروري لإزالة أي سرادق روحي نضعه أحيانا فوق رؤوسنا، غير أن ذلك لا يضمن الاستجابة الفورية لصلواتنا. كان قلب إبراهيم بارا قبل وقت طويل من حمل سارة بإسحاق وقبل أن يحصل على أرضهما الموعودة. كانت للسماوات أهداف أخرى تحققها أولا. شملت هذه الأهداف لا بناء إيمان إبراهيم وسارة فقط، بل أيضا تلقينهما الحقائق الأبدية التي تشاركها مع الآخرين على طريقهما الطويل وغير المباشر إلى الأرض المعدة لهما. كثيرا ما يبدو تأخير الرب طويلا، وقد يدوم أحيانا طوال الحياة. لكنه يهدف دائما إلى المباركة. لا يتعين أبدا أن يكون وقت وحدة أو حزن أو قلة صبر. على الرغم من أن توقيته ليس دائما توقيتنا، يمكننا أن نكون متأكدين من أن الرب يفي بوعوده. لكل شخص من بينكم يشعر الآن بأن الله بعيد المنال، أشهد على أنه سيأتي اليوم الذي نراه فيه جميعنا وجها لوجه.
There will be nothing to obscure.
تماما كما لا يوجد الآن شيء يخشي رؤيته لنا، لن يكون ثمة شيء يخشي رؤيتنا له. سنقف كلنا أمامه شخصيا. مثل حفيدتي، نحن نريد أن نرى يسوع المسيح الآن، غير أن اجتماعنا المؤكد به في محكمة الله سيكون أكثر إرضاء إن قمنا أولا بالأمور التي تجعله مألوفا بالنسبة إلينا كما نحن مألوفون بالنسبة إليه. عندما نخدمه نصبح مثله ونشعر بأننا أقرب إليه. كلما اقتربنا من اليوم الذي فيه لن يحجب شيء رؤيتنا، يمكن أن تبقى هذه الحركة باتجاه الله مستمرة. يعلم المخلص ما يلي: تعالوا يا مباركي أبير، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ومن ثم يقول لنا: كيف؟ لأنني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتموهم. عندما نقوم بما يريدنا الرب أن نفعله لأبناء أبيه، يعتبر ذلك محبة له، وسنشعر أننا أقرب إليه مع شعورنا بحبه وموافقته. مع الوقت سنصبح مثله، وسنفكر في يوم الدينونة بترقب فرح. قد يكون السرادق الذي يبدو أنه يحجبكم عن الله خوفا من الناس لهذه الرغبة في الخدمة. كان حافز المخلص الوحيد مساعدة الناس الآخرين. شعر الكثيرون من بينكم كما شعرت بالخوف من التقرب من شخص أهنتموه أو هو جرحكم. مع ذلك رأيت الرب يلين القلوب مرة تلو الأخرى بما في ذلك قلبي. وأنا أتحداكم أيضا أن تذهبوا إلى شخص معين من أجل الرب، على الرغم من أي مخاوف لديكم للتعبير عن الحب والمسامحة. أعدكم بأنكم عندما تقومون بذلك ستشعرون بحب المخلص لذاك الشخص يأتي نحوكم وبحبه لكم، ولم يبدو آتيا من مسافة بعيدة. بالنسبة إليكم قد يكون هذا التحدي في عائلة معينة أو في مجتمع ما أو داخل بلد ما، ولكن إن ذهبتم من أجل الرب لمباركة الآخرين فهو سيرى ذلك ويكافئ عليه. إذا قمتم بذلك بما يكفي ولما يكفي من الوقت ستشعرون بتغيير في طبيعتكم من خلال كفارة يسوع المسيح. لن تشعروا بأنكم أقرب إليه فحسب، بل ستشعرون أنكم تصبحون مثله أكثر فأكثر. ثم عندما ترونه كما سنراه جميعنا سيكون الأمر بالنسبة إليكم كما كان بالنسبة إلى موروناي عندما قال: والآن أودعكم جميعا، عن قريب أذهب لأستريح في فردوس الله إلى أن يتحد جسدي وروحي مرة أخرى، وأنطلق منتصرا في الفضاء لكي ألتقي بكم أمام سعادة محكمة يهوى العظيم الحاكم الأزلي للأحياء والأموات. آمين. إذا خدمنا بإيمان وتواضع ورغبة في تنفيذ مشيئة الله أشهد على أن محكمة يهوى العظيم ستكون مرضية. سنرى أبونا المحب وابنه كما يريان الآن بوضوح تام وحب كامل باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
My message is directed to
رسالتي هي للذين
In 1971, I was assigned to state conferences in Western Samoa, including organization of a new stake on Upolu Island. After interviews, we chartered a small plane to Savai'i Island to hold state conference there. The plane landed on a grassy field at Pa'ala. It was to return the next afternoon to take us back to Upolu Island.
في العام 71 وكلت بالاهتمام بمؤتمرات الوتد في سامووا الغربية بما في ذلك تنظيم وتد جديد على جزيرة أوبولو. بعد إجراء المقابلات حجزنا طائرة صغيرة إلى جزيرة سافاي من أجل عقد مؤتمر وتد هناك. حطت الطائرة على مدرج عشبي في فالا وكان من المفترض أن تعود إلى عصر في عصر اليوم التالي لتعيدنا إلى جزيرة أوبولو. وفي اليوم الذي كان يجب أن نعود فيه إلى سافاي كانت تمطر، وبما أن الطائرة لم تكن تستطيع الهبوط في المدرج المبلل كدنا إلى الجزء الغربي من الجزيرة حيث كان هناك ما يشبه المدرج فوق حاجز مائي من المرجان. انتظرنا حتى حلول الليل ولكن لم تصل الطائرة، وفي نهاية المطاف علمنا عبر الجهاز اللاسلكي أن هناك عاصفة وأن الطائرة لم تستطع الإقلاع. فأجبنا أننا سنأتي بالقارب، وكان من المفترض أن يلقانا أحدهم في مولوفاينو. فيما أبحرنا في مرفأ سافاي سأل قبطان مركب البالغ طوله 12 مترا رئيس البعثة التبشيرية إذا كانت لديه مصباحا يدويا، وكان لديه واحدا لحسن الحظ فأهداه إلى القبطان. اجتزنا المعبر الذي تبلغ مسافته 24 كيلو متر إلى جزيرة أوبولو في بحر هائج جدا، ولكن لم يعلم أي منا أي أن عاصفة استوائية كبيرة قد ضربت الجزيرة. وللوصول إلى مرفأ مولفانا كان هناك معبر ضيق واحد علينا أن نسلكه في محاذاة سلسلة الصخور، ولكن في تلك وكان هناك ضوء على التلة فوق الشاطئ وضوء آخر سفلي يشيران إلى المعبر الضيق. عندما يقاد القارب بشكل يجعل الضوئين الواحد فوق الآخر يكون القارب مستقيما بالشكل المناسب من أجل مرور عبر الصخور الخطيرة التي كانت تحيط بالمعبر، ولكن ضوء واحد فقط فقط كان على في تلك الليلة. كان ينتظرنا شيخان في المرسى ولكن العبور أخذ وقتا أكثر من العادة، وبعد الانتظار لساعات لرؤية قاربنا تعب الشيخان ونما ونسي إنارة الضوء الثاني وهو الأسفل. نتيجة لذلك لم يعبر المعبر عبر الصخور واضحا، لم يكن المعبر عبر الصخور واضحا. قاد القبطان القارب بأفضل طريقة ممكنة نحو الضوء الوحيد المضاء على الشاطئ فيما حمل أحد الأفراد طاقم المصباح المستعار فوق مقدمة السفينة بحثا عن أي صخور أمامنا. كنا نستطيع سماع الأمواج ترتطم بالصخور، وعندما بتنا قريبين بما يكفي لرؤيتنا بواسطة المصباح صرخ القبطان للرجوع إلى الوراء وأرجع السفينة من أجل محاولة تحديد معبر موقع المعبر. وبعد عدة محاولات علم أنه سيكون من المستحيل إيجاد المعبر. كل ما كنا نستطيع القيام به هو الوصول إلى المرفأ على الذي يبعد 74 كيلومتر عن أيبا في أيبا أبيا. كنا عاجزين أمام قوة طبيعة العاصفة. لا أذكر أنني كنت في مكان مظلم لهذه الدرجة أبدا. لم نحرز على أي تقدم خلال الساعة الأولى على الرغم من أن المحرك كان يعمل بكامل قوته، فكان القارب يجتاز الأمواج العاتية بصعوبة ثم يتوقف منهكا عند قمة الموجة مع المراوح خارج المياه، وكان ارتجاج المراوح يهز القارب حتى الانفجار تقريبا قبل أن يعود وينزلق إلى الجزء الآخر من الموجة. كنا بوضعية ممددة مع ذراعين ورجلين ممدودتين على غطاء مستوعب الشحن، وكنا نتمسك بأيدينا من جهة وبأصابع أقدامنا من جهة أخرى لتفادى أي خطر السقوط في القارب من القارب. لم يعد الأخ مارك ليت قادرا على التمسك جيدا فارتطم بحاجز الحديد السفلي للقارب. أصيب بجرح في رأسه ولكن الحاجز حال دون سقوطه في المياه. استطعنا التقدم في نهاية المطاف، وعند بزوغ الفجر تقريبا وصلنا أخيرا إلى مرفأ القارب. كانت القوارب مربوطة ببعضها البعض لسلامتها، وكان يسد عدد منها مدخل إلى المرفأ. اجتزنا هذه القوارب بهدوء محاولين عدم إزعاج من كانوا نائمين. شققنا الطريق وجففنا ملابسنا وتوجهنا إلى فلوناي من أجل تنظيم الوتد هناك. لا أعرف ما كان ينتظرنا في مولوناي. رفضت بأن يخبروني، ولكن صحيح أنه كان من دون الضوء الأسفل وكان من الممكن أن نهلك. هناك ترنيمة قديمة في كتاب الترنيم الخاص بنا لا ننشدها سوى نادرا، ولكنها تحمل معنى مميزا بالنسبة لي. تسطع رحمة أبينا مشعة من منارته إلى الأبد، ولكنه يولينا مسؤولية العناية بالأنوار على طول الشاطئ. دعوا أنوار الإرشاد السفلى أرسلوا الأشعة عبر الأمواج، فإن بحارا متواضعا متعبا يعاني، قد تغيثوه وقد تنقذوه. لقد حل ليلة خطيئة مظلما وتهدر الأمواج العاتية صاخبة. أنا أتحدث اليوم إلى هؤلاء الذين قد يكونوا تائهين وهم يبحثون عن ذلك الضوء الأسفل للمساعدة على إرشادهم للعودة. لقد فهمنا منذ البداية أننا في الحياة الفانية لا نستطيع أن نكون كاملين. لم يكن من المتوقع أن نعيش حياتنا من دون خرق قانون أو آخر، لأن الإنسان طبيعي عدو الله، وكان كذلك منذ سقوط آدم وسيكون كذلك أبد الدهر ما لم يتنازل لإغراءات الروح القدس وينزع عنه الإنسان الطبيعي ويصير قديسا بكفارة الرب يسوع. نعلم من كتاب الخريدة النفيسة أنه لا يحل أي شيء غير نقي في ملكوت الله. لذا تأمنت طريقة لكل من يكترفون الخطيئة بالتوبة ليصبحوا مستحقين لحضرة أبينا السماوي مجددا. تم اختيار وسيط وولي يعيش حياته بشكل مثالي ولا يقترف أي خطيئة، ويقدم نفسه ذبيحة إثم ليقوم بمطالب الناموس عن كل ذوي القلوب المنكسرة والأرواح المنسحقة وعن غيرهم لا يقوم بمطالب الناموس. وفيما يتعلق بأهمية الكفارة، فقد علمنا ألما يقضي التدبير بأن تقدم كفارة وإلا هلك الجنس البشري حتما. إن لم تقترفوا الأخطاء لا تحتاجون عندئذ إلى كفارة، ولكن إذا اقترفتم الأخطاء، وهذا حالنا جميعا أكانت صغيرة أو كبيرة، أنتم إذن بأمس الحاجة إلى اكتشاف كيفية محوها كي لا تبقوا في الظلام. إن يسوع المسيح هو نور هذا العالم وحياته، وعندما نثبت نظرنا عليه وعلى تعاليمه سيتم إرشادنا إلى المرفأ الأمامي. يقول البند الثالث من بنود الإيمان: نؤمن بأن جميع البشر يستطيعون أن يخلصوا عن طريق كفارة المسيح، وذلك بإطاعة شرائع الإنجيل ومراسيمه. علمنا الرئيس جوزيف إف سميث التالي: لا يمكن للبشر أن يغفروا خطاياهم بأنفسهم، ولا يمكنهم تطهير أنفسهم من تداعيات خطاياهم. يمكن للبشر التوقف عن اقتراف الخطايا والقيام بالصواب في المستقبل، وطالما تكون أعمالهم مقبولة أمام الرب سيصبحون مستحقين للتقدير. ولكن من الذي سيصحح الأضرار التي ألحقوها بأنفسهم وبالآخرين، والتي يبدو من المستحيل لهم أن يصححوها بأنفسهم؟ تغسل خطايا التائب بفضل كفارة يسوع المسيح. إن كانت كالقرمز تبيض كالثلج، هذا هو الوعد المعطى لكم. نحن لا نعرف كيف أنجز الرب الكفارة بالضبط، ولكننا نعرف أن التعذيب القاسي للصلب لم يكن سوى جزء من الألم المبرح الذي بدأ في جثمني، موقع العذاب المقدس ذاك، وانتهى في الجلجثة. دون لوقا التالي: وانفصل عنهم نحو رمية حجر، وجث على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذا الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي. وظهر له ملاك في السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. إلى حد علمي لدينا قصة واحدة فقط مكتوبة بكلمات المخلص تصف ما عانى منه في حديقة جثمني، تسجل الرؤية: لأني أنا الله قد قاسيت كل هذه الأشياء من أجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا. ولكن إن لم يتوبوا فيجب أن يتعذبوا كما تعذبت أنا، وهذا العذاب جعلني أنا حتى الله أعظم الجميع أرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة. قد تمر بعض الأوقات خلال حياتكم تذهبون فيها إلى أماكن لم يكن يجب أن تذهبوا إليها أبدا، أو تقومون فيها بأمور لم يكن يجب القيام بها أبدا. إذا أبعدتم عن الخطيئة ستتمكنون من اختبار السلام الذي يأتي عبر اتباع درب التوبة الكاملة يوما ما، مهما كانت انتهاكتنا ومهما كانت نسبة الضرر الذي ألحقته أعمالنا بالآخرين. يمكن محو كل هذا الذنب. لعل الجملة الأجمل في النصوص المقدسة هي عندما قال الرب: فمن تاب عن خطاياه يغفر له، وأنا الرب لن أذكرها بعد. هذا هو هدف إنجيل يسوع المسيح والكفارة، احتضان أي شخص يأتي وأي شخص ينضم، وجعله يخوض هذه التجربة كي يتمكن في نهاية حياته من الانتقال إلى الجانب الآخر من الستار بعد التوبة عن خطاياه والاتصال بدم المسيح. هذا ما يفعله قديسو الأيام الأخيرة حول العالم. هذا هو النور الذي نقدمه لمن هم في الظلمة وقد ضلوا طريقهم. أينما قد يذهب أعضاؤنا ومبشرون، إن رسالتنا هي رسالة إيمان وأمل في المخلص يسوع المسيح. كتب الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث كلمات ترنيمة: هل يبدو الدرب طويلا؟ التي تتضمن تشجيعا ووعدا لمن يسعى إلى حفظ تعاليم المخلص. هل يبدو الدرب طويلا والطريق وعرة وشديدة الانحدار؟ هل هناك ورود برية وشوك على الطريق؟ هل تجرح الأحجار الحادة أقدامك فيما تجهد للارتقاء إلى الأعالي في حر النهار؟ هل قلبك ضعيف وحزين وروحك مرهقة من الداخل فيما ترزخ تحت عبء عنايتك؟ هل يبدو الحمل ثقيلا ذاك الذي أنت مضطر لتحمله الآن؟ ما أحد يتقاسم الحمل معك. لا تدع قلبك يضعف. لقد بدأ الضرب الآن. هناك أحدهم لا يزال يدعوك، فانظر إلى العلا ببهجة، وضع يدك بيده، سيرشدك إلى أعالي جديدة وإلى أرض مقدسة ونقية حيث تنتهي كل الصعاب وتكون حياتك بلا خطيئة، وحيث لا تذرف الدموع لأن الأسى يختفي. ضع يدك بيده وأدخل معه. إن يسوع وإن أقول هذه كله باسم يسوع المسيح، آمين.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no tears shall be shed. for no sorrows remain. Take his hand and with him enter
One of the greatest evidences we have that our beloved prophet, President Thomas S.
يكمن أحد أهم الإثباتات التي نملكها على أن نبينا الحبيب الرئيس توماس مونسون هو خادم رب المختار في أنه تعلم اتباع مثال المخلص الخدمة الفردية فردا فردا. أولئك من بيننا الذين دخلوا مياه المعمودية تعهدوا بالقيام بذلك. تعهدنا بأن نذكر المخلص دائما ونحفظ وصاياه. وهو قد قال: هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لاحظوا كيف أن الكلمات التالية للرئيس مونسون تحمل الدعوة ذاتها. نحن محاطون بمن يحتاجون إلى اهتمامنا وتشجيعنا ودعمنا وتعزيتنا ولطفنا. نحن يدا الرب هنا على الأرض ونحن مسؤولون عن خدمة أولاده ورفعهم. هو يعتمد على كل واحد منا. هل سمعتموها؟ الدعوة لنحب بعضنا بعضا؟ البعض يعتبر أن الخدمة فردا فردا على غرار مثال المخلص ليست سهلة، ولكن من خلال الممارسة يمكن لكل منا أن يصبح أكثر شبها بالمخلص عندما نخدم أبناء الله. لمساعدتنا على أن نحب بعضنا بعضا بشكل أفضل، أود أن أقترح 4 كلمات يجب تذكرها. لاحظ أولا ثم أخدم. منذ 40 سنة تقريبا ذهبنا أنا وزوجي إلى الهيكل لموعدنا مساء يوم الجمعة. كنا قد تزوجنا قبل فترة قصيرة، وكنت قلقة لأنها كانت المرة الثانية لي كمتزوجة حديثا. لابد أن إحدى الأخوات التي كانت جالسة بقربي لاحظت ذلك، فانحنت نحوي وهمست بمهابة: لا تقلقي سأساعدك. هدأت مخاوفي وتمكنت من الاستماع بما تبقى من دورة الهيكل. هي لاحظت أولا ومن ثم خدمت. نحن مدعوون جميعا لاتباع تعاليم يسوع وخدمة الآخرين. ليست هذه الدعوة محصورة بالأخوات الملائكيات. بينما أشارككم بعض الأمثلة اليومية عن أعضاء تعلموا أن يلاحظوا ثم يخدموا، أصغوا إلى تعاليم يسوع التي تمثلها. قال طفل من الابتدائية في 6 من عمره: عندما تم اختياري لأكون مساعدا للصف، أمكنني أن أختار صديقا للعمل معي، فاخترت ولدا في صفي كان يتنمر علي لأن الآخرين كانوا دائما يتفادون اختياره. أردت أن أجعله يشعر بالراحة. ما الذي لاحظه هذا الولد؟ لاحظ أن المتنمر في الصف لم يكن يتم اختياره أبدا. ما الذي فعله ليخدم؟ اختاره بكل بساطة ليكون صديقه كمساعد الصف. علمنا يسوع: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. في أحد الأجنحة لاحظ حملة كهنوت هارون أولا وهم يخدمون الآن بطريقة فعالة. في كل أسبوع يصل الشبان باكرا ويقفون خارج دار الاجتماعات تحت المطر أو الثلج أو الحر الشديد، منتظرين وصول الأعضاء المسنين الكثيرين في جناحهم. يخرجون الكراسي المتحركة ومساعدات المشي من السيارات، ويقدمون أذرعة قوية ليتكأ عليها، ويرافقون بالصبر المتقدمين في السن رمادي الشعر إلى داخل المبنى. هم يقومون حقا بواجبهم تجاه الله عندما يلاحظون ومن ثم يخدمون. يكونون مثالا حيا على تعليم المخلص. بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. مع تنفيذ المنهج الجديد للشباب ستنفتح عيون هؤلاء الشباب بلا شك على عدد أكبر من الفرص للخدمة بطريقة تشبه طريقة المسيح. تتطلب الملاحظة والخدمة أحيانا جهدا كبيرا. لاحظت امرأة شابة ملهمة تدعى ألكساندريا أن قريبتها ماديسون كانت عاجزة عن إكمال متطلبات برنامج تقدم الشابات الشخصي لأنها كانت تعاني من حالة حادة من مرض التوحد. نظمت ألكساندريا الشابات في جناحها وتشاورت مع قادتها وقررت القيام بشيء من أجل قريبتها مادي لم تستطع هي إنجازه بنفسها. أكملت كل من الشابات جزءا من أنشطة برنامج تقدم الشابات الشخصي ومشاريعه نيابة عن مادي لتمكينها من تسلم ميداليتها. ستتقدم تلك الشابات بشكل جيد نحو أدوار الأمومة والأخوة في جمعية الإعانة لأنهن يتعلمن أن يلاحظن ومن ثم يخدمن بطرق محبة. ذكرنا الرئيس مونسون أن المحبة حب المسيح النقي أو بعبارة أخرى الملاحظة ومن ثم الخدمة تكون واضحة عندما يتم تذكر إرملة عجوز واصطحابها إلى مناسبات الجناح، وعندما تتلقى الأخت الجالسة بمفردها في جمعية الإعانة دعوة تعالي واجلسي إلى جانبنا. يمكن تطبيق القاعدة الذهبية هنا، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. خدم زوج حسن الملاحظة بطريقتين مهمتين، وقد روى ما يلي: كنت أساعد زوجتي في أحد أيام الأحد في صفها في الابتدائية الذي يحتوي على أولاد في السابعة من العمر بكامل نشاطهم. عندما بدأ وقت المشاركة في الابتدائية لاحظت أن واحدة من أفراد الصف تقوقعت على كرسيها وبدت غير مرتاحة. همس لي الروح بأنها تحتاج إلى السلوى، فجلست بقربها وسألتها بهدوء عما تشكو منه. لم تجب، فأخذت أغني لها برقة. كان صف الابتدائية يتعلم أغنية جديدة، وعندما غنينا إذا أصغيت بقلبي أسمع صوت المخلص، بدأت أشعر بالنور والدفء الأكثر روعة يملأني نفسي. تسلمت شهادة شخصية على حب مخلصنا لها ولي. تعلمت أننا يدا المخلص عندما نخدم الأفراد. لم يلاحظ هذا الأخ الشبيه بالمسيح الحاجة إلى مساعدة زوجته في صف يحتوي على أولاد في السابعة من العمر بكامل نشاطهم فحسب، بل قدم أيضا خدمة فردية لطفل محتاج. اتبع المخلص الذي علم قائلا: فالأعمال التي رأيتموني أفعلها يجب أن تفعلوها أيضا. أتاح فيضان المؤخر فرصا عديدة لتلاميذ يسوع المسيح كي يلاحظوا أولا ومن ثم يخدموا. رأى الرجال والنساء والمراهقون والأولاد المؤسسات والمنازل مدمرة وتركوا كل شيء للمساعدة على تنظيف المنشآت المتضررة وإصلاحها. لاحظ البعض الحاجة إلى المساعدة بمهمة غسل الملابس المتعبة، ومسح آخرون بعناء الصور والمسندات القانونية والرسائل وأوراق مهمة أخرى، وعلقوها بعناية في الخارج كي تجف لينقذوا ما أمكن منها. إن عملية الملاحظة ثم الخدمة ليست دائما مناسبة، وهي لا تتطابق دائما مع جدولنا الزمني. أي مكان أفضل من المنزل نلاحظ فيه أولا ومن ثم نخدم. ويصور مثال من حياة الشيخ ريتشارد سكوت ذلك. في أحد الليالي استفاق ابننا الصغير ريتشارد الذي كان يعاني من مشكلة في القلب باكيا. كان زوجتي عادة تنهض للاعتناء بالطفل عندما يبكي، ولكن في تلك المرة قلت سأهتم به. بسبب المشكلة التي عانى منها كان قلبه يخفق بسرعة كبيرة عندما يبدأ بالبكاء، وكان يتقيأ ويلوث شراشف السرير. في تلك الليلة ضممته بشدة لأحاول تهدئة نبضات قلبه السريعة وإيقافه عن البكاء، بينما غيرت ثيابه ووضعت شراشف جديدة على السرير. ضممته إلى أن عاد للنوم. لم أعرف حينئذ أنه سيتوفى بعد بضعة أشهر. سأذكر دائما أنني ضممته بين ذراعي في منتصف تلك الليلة. قال يسوع: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. نجرب أحيانا لنخدم بطريقة نريد أن نخدم فيها، لا بالضرورة بالطريقة المطلوبة في تلك اللحظة. عندما علم الشيخ روبرت هايلز مبدأ العيش الاقتصادي، وقد شاركنا مثال شراء هدية لزوجته، سألت: هل تشتري هذا لي أو لك؟ إذا طبقنا هذا السؤال على أنفسنا بينما نخدم وسألنا: هل أقوم بذلك من أجل المخلص أو من أجلي؟ على الأرجح أن تشبه خدمتنا خدمة المخلص. سأل المخلص: وهذا ما يتعين علينا القيام به، ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ منذ بضعة أسابيع كنت مستعجلة ومتوترة بسبب كثرة المهام التي تعين علي القيام بها على لائحتي. تمنيت الذهاب إلى الهيكل في ذلك اليوم، ولكنني شعرت بأني جد مشغلة. ما أن مرت فكرة كوني مشغلة جدا للخدمة على الهيكل في ذهني ذكرتني بما احتجت إلى القيام به أكثر من أي شيء آخر. غادرت مكتبي واتجهت سيرا على أقدامي إلى هيكل سولت ليك، متسائلة متى سأعوض الوقت الذي كنت أخسره. لحسن الحظ الرب صبور ورحوم، ولقد لقنني درسا جميلا في ذلك اليوم. عندما جلست في قاعة الدورات اقتربت إحدى الأخوات الشابات وهمست بمهابة: أنا حقا متوترة، إنها المرة الثانية لي في الهيكل فقط، هل لك أن تساعديني رجاء؟ كيف لها أن تعرف إن هذه الكلمات كانت بالضبط ما أردت سماعه؟ لم تكن تعرف، غير أن الأب السماوي عرف. كان قد لاحظ أكبر حاجاتي، كنت أحتاج إلى الخدمة. دعا تلك الأخت الشابة المتواضعة إلى خدمتي من خلال دعوتي إلى خدمتها. أنا أؤكد لكم أنني كنت أكثر المستفيدين. أنا أعترف بامتنان عميق بالأشخاص الكثيرين الشبيهين بالمسيح الذين خدموا عائلتنا على مدى السنوات. أود أن أعبر عن التقدير الذي أشعر فيه في قلبي لزوجي وأفراد عائلتي الأحباء الذين يخدمون خدمة خالية من الأنانية وبحب كبير. عسى أن نسعى كلنا إلى الملاحظة أولا ومن ثم الخدمة. أشهد على أننا عندما نقوم بذلك ستكون خدمتنا كخدمة الرئيس مونسون إثباتا على تلمذتنا. أعرف أن المخلص حي وأن الرئيس مونسون هو نبينا الآن باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brother.
شكراً الأخت بيرتون. شكراً الأخوة. ستنشد الآن الجوقة ومعها الجمع الدعوة إلى الخدمة. سنستمع بعد الترنيمة إلى الشيخ والتر غونساليس من رئاسة السبيين ويتبعه الشيخ جيفري هولاند من رابطة الرسل الاثنى عشر. ستنشد الجوقة بعد ذلك إذا وقف المخلص إلى جانبي.
This is the 182nd semi.
هذا المؤتمر 182 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. تعالوا إلي لكي تلمسوا وتنظروا. إنها كانت وصية وجهها المخلص إلى سكان أمريكا القديمة الأوائل، وأحس هؤلاء بأيديهم ورأوا بأعينهم أن يسوع هو المسيح. هذه الوصية هي مهمة بالنسبة إلينا اليوم بقدر ما كانت مهمة بالنسبة إليهم في أيامهم. بما جاءنا إلى المسيح يمكننا أن نشعر ونتأكد لا بأيدينا وأعيننا بل بكل قلوبنا وعقولنا أن يسوع هو المسيح. أحد الطرق للمجيء إلى المسيح هو بسعي لتعلم الحقائق الأساسية بقلوبنا. عندما نقوم بذلك الإلهام التي يأتي من الرب تعطينا المعرفة التي لا يمكننا الحصول عليها بأي طرق أخرى. الرسول بطرس كان يعرف بالتأكد بتأكيد أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي المخلص. أوضح أن مصدر معرفة بطرس ليست اللحم والدم بل الآب الذي في السماوات. شرح النبي أبي نداي دور المشاعر التي تأتي من الله إلى قلوبنا. علم أن لا نستطيع فهم النصوص المقدسة بالكامل ما لم نطبق قلوبنا للفهم. أعلنت هذه الحقيقة بشكل رائع في كتاب مشهور للأطفال الأمير الصغير لأنطوان دو سانت أوزابري. في القصة تصادق الأمير الصغير مع ثعلب قبل أن يفترقا. شارك الثعلب الأمير الصغير سرا ثم قال إليك سري، لا يرى المرء رؤية صحيحة إلا بالقلب، أما بالعين فلا تدرك الأمور الأساسية. يعتبر الأخ توماس كولر وعمره 88 عاما خير مثال على شخص رأى بقلبه أمور أساسية. كان عضوا مخلصا في مجلسنا الأعلى في بايسادو في الأوروغواي. قبل الانضمام إلى الكنيسة تعرض الأخ كويل لحادث بينما كان يقود درجته النارية. بينما كان ممدنا على الأرض غير قادر على الوقوف، ساعده اثنان من مبشرين على الوقوف والعودة إلى منزله. قال أنه شعر بأمر مميز عندما قام المبشران بإنقاذه، ثم اختبر مشاعر قوية جدا مجددا عندما علمه المبشران. تمثل تأثير هذه المشاعر في قراءته كتاب مرمون من بدايته وحتى نهايته في بضعة أيام فقط. تم تعميده وخدم من دون كلل منذ ذلك اليوم. أذكره يقود دراجته النارية صعودا ونزولا على طرقات مدينتنا حتى في فصل الشتاء البارد والماطر للمجيء بآخرين إلى الكنيسة لكي يروا ويشعروا ويعرفوا بالتأكيد كما فعل هو. اليوم نحن محاطون بمعلومات كثيرة لدرجة أننا قد نظن أن نتصفح ملايين الصفحات الإلكترونية سيمنحنا كل ما نحتاجه من معرفة. يمكننا أن نجد معلومات جيدة وسيئة على الإنترنت، غير أن المعلومات وحدها ليست كافية. فالله منحنا مصدرا آخرا لمعرفة أكبر، وهو المعرفة المرسلة من السماء. ويستطيع أبونا السماوي أن يمنحنا هذه المعرفة عندما نتصفح المصادر السماوية بقلوبنا وعقولنا. قال نبي جوز سميث أنه كان يحمل الكتاب الأقدم في قلبه وهو هبة الروح القدس. ونلج هذا المصدر السماوي عندما نقوم بأمور مثل قراءة النصوص المقدسة والإصغاء إلى النبي الحي والصلاة. من المهم أيضا أن نخصص الوقت لنهدأ ونشعر بالدعوات السماوية. عندما نقوم بذلك سوف نشعر ونرى الأمور التي لا يمكن تعلمها بواسطة التكنولوجيا الحديثة. وعندما نكتسب بعض الخبرة في تصفح هذه المصادر السماوية سنميز الحقيقة. حتى عندما نقرأ التاريخ العلماني أو مواضيع أخرى سيعرف الباحثون الصادقون عن الحقيقة حقيقة الأمور كلها بقوة الروح القدس. والآن كلمة تحذير: إن ولوج المصادر السماوية يعيقه الشر ونسيان الرب. قال نافي لإخوته إنه لم يكن لكلماته وقع عندهم لأنهم متسارعون إلى الشر ومتكاسلون في ذكر الرب. الشر يعيق قدرتنا على الرؤية والشعور وحب الآخرين. أما سرعة تذكرنا الرب من خلال الصلاة بكل طاقة قلوبكم وتذكر اختباراتنا الروحية فتزيد من قدرتنا على رؤية أمور المسيح والشعور بها. والآن أن أسألكم: هل تذكرون السلام الذي شعرتم به عندما صليتم إلى الرب إلى الآب بعد محن كثيرة وبصلاة حارة؟ هل تذكرون أنكم غيرتم مرة لائحة واجباتكم للاستجابة للدعوة في قلوبكم؟ عزز الرجال العظماء في كتاب مرمون قدرة حصولهم على معرفة أكبر من خلال تذكر اختباراتهم الروحية الأساسية. ألما على سبيل المثال قوى أبنه عبر تذكيرهم باختبار اهتدائه، وعلم حيلمان نافي ولحي أن يتذكرا أنه يتعين عليهم أن يبنيا أساسهما على صخرة المسيح فلا يتسلط عليهما إبليس. يجب أن نتمثل بهما ونعمل نفس الشيء، فتذكر الله يساعدنا على أن نشعر ونحيا، ويعطي ذلك معنى أعمق لكلمات الملك بن يمين الذي قال: والآن أيها الإنسان تذكر ولا تهلك. من بين الذكريات الأكثر قدسية التي أحبها هو الشعور الذي انتابني عندما عرفت أن كتاب مرمون هو كلمة الله. في ذلك اليوم شعرت وعرفت وتأكدت من الأمور التي لم أكن لأعلمها بأي طريقة أخرى. تعلمت أنه يمكننا أن نختبر فرحا يعجز الكلام عن وصفه. لتشكل هذه الذكرى سببا لامتنان أبدي في حياتي وتقويني في الأوقات الصعبة. أولئك الذين يتسلمون المعرفة لا من لحم ودم بل من أبينا السماوي يعلمون بالتأكيد أن يسوع هو المسيح وأن هذه هي كنيسته. إن هذه المعرفة بالذات تمنح القوة للقيام بالتغييرات الضرورية للمجيء إلى المسيح. لهذا السبب ندعو كل نفس لتتعمد وتتوب والعودة إليه الآن. من خلال المجيء إلى المسيح يمكن لكل نفس أن ترى وتشعر ويتأكد من أن المسيح تألم وكفر عن خطايانا لكي نحظى بالحياة الأبدية. إذا تبنا لن نعاني من دون ضرورة، وبفضل المسيح قد يصبح شفاء النفوس الجريحة أو إصلاح القلوب المنكسرة ممكنين. ما من عيب لا يستطيع تخفيفه أو إزالته. هو يعرف أسقامنا وأمراضنا. أعد وأشهد لكم أن على أنه لن يخيب ظنكم عندما تبدو الأبواب كلها مقفلة ويبوء كل شيء بالفشل. المسيح سيساعدكم وهو المخرج. أكانت المعركة ضد إدمان أو كآبة أو شيء آخر، هو يعرف كيف يساعد شعبه. ستشعر الزيجات والعائلات التي تواجه المصاعب لأي سبب كان، تحديات اقتصادية أو تأثيرات إعلامية سيئة أو أعضاء عائلية، بتأثير مهدئ من السماء. من المعزي أن نلمس وننظر أنه قام من الموت والشفاء في جناحه، وإننا بفضله سنلتقي مجددا بأحبابنا الذين توفوا ونعانقهم. من المؤكد أن يكافئ اهتداؤنا إليه بشفائنا. إنني متأكد من أن هذا كله حقيقي. لهذا السبب أضم صوتي إلى صوت سكان أمريكا القديمة الأوائل وأهتف: هوسانا، مبارك اسم الله العلي العظيم، هو يمنحنا الخلاص. أشهد على أن يسوع هو المسيح المسيا القدوس، هو رب الجنود، مخلصنا وفدينا باسم يسوع المسيح. آمين.
There is almost no group in history.
And أشعر بتعاطف مع تلاميذ الأحداشر الذين بقوا مباشرة بعد موت المخلص العالم أكثر مما أتعاطف مع أي مجموعة أخرى في تاريخ تقريبا. أظن أننا ننسى أحيانا كم أنهم كانوا لا يزالون قليلين الخبرة ويعتمدون بالشكل كامل على يسوع بحكم الضرورة. كثيرا ما كان يقول لهم: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفوني. ولكن طبعا لم يكن قد أمضى معهم وقتا كافيا أبدا بالنسبة إليهم. 3 سنوات ليست فترة طويلة لدعوة رابطة الرسل 12 كاملة من بين قلة من المحتدين الجدد، تطهيرهم من أخطاء الماضي وتعليمهم ورواع إنجيل يسوع المسيح، ثم تركهم يكملون العمل حتى يقتلوا هم أيضا. كان هذا مستقبلا مربكا بالنسبة إلى مجموعة من الشيوخ الذين رسموا حديثا، خاصة فيما يتعلق بترك التلاميذ وحدهم. حاول يسوع أكثر من مرة أن يقول لهم أنه لن يبقى حاضرا جسديا معهم، ولكنهم لم يقدروا أو لم يريدوا استيعاب هذه الفكرة الصعبة جدا. يكتب مرقس في هذا الشأن لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في يوم الثالث. وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. ثم بعد هذه الفترة القصيرة جدا من التعلم والأقصر بعد من الاستعداد، وقعت الكارثة وبات ما لا يصدق الحقيقة. صلب ربهم ومعلمهم ومستشارهم وملكهم. انتهت فترة خدمته الفانية، والكنيسة الصغيرة المكافحة التي أسسها بدت متلاشية في الطريقة وفي طريقة الزوال. لقد كان رسله شاهدين عليه في حالته بعد القيامة، ولكن هذا أضاف لذهولهم. وبالتأكيد كانوا يتساءلون: ماذا نفعل الآن؟ فتطلعوا إلى بطرس كبير الرسل للحصول على الجواب. أرجو أن تسمحوا لي هنا أن أصف هذا الحوار بطريقتي الخاصة وليس بكلمات النصوص المقدسة. قال بطرس لشركائه: أيها الإخوة، لقد كانت هذه السنوات الثلاثة الماضية مجيدة، ولم يكن أحد منا ليتخيل المعجزات التي شهدناها والألوحية التي نعمنا بها. ومنذ بضعة أشهر فقط لقد تكلمنا مع ابن الله بنفسه، وصلينا معه وعملنا معه، ولقد مشينا معه وبكينا معه، ولم ينظرف أحد دموعا أمرا من دموعي في ليلة نهاية الرهيبة تلك. ولكن هذا انتهى، لقد أنجز عمله وقام من القبر، ولقد تتم خلاصه وخلاصنا. تسألونني إذن ماذا نفعل الآن؟ لا أعرف سوى أن أقول لكم أن تعودوا إلى حياتكم السابقة مبتهجين. أنا أنوي أن أذهب للتصيد. وقال 6 على الأقل من الرسل 10 الآخرين موافقين: نذهب نحن أيضا معك. كتب يوحنا الذي كان واحدا منهم: فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت. ولكن الصيد لم يكن جيدا لسوء الحظ، وفي الليلة الأولى التي عادوا فيها إلى البحيرة لم يمسكوا شيئا ولا حتى سمكة واحدة. ومع بزوغ الفجر استداروا نحو الشاطئ وقد خاب عملهم، ورأوا شخصا في البعيد يقول لهم: يا غلمان، هل أمسكتم شيئا؟ فأعطاه هؤلاء الرسل الذين عادوا إلى كونهم صياد السمك بحسرة. الجواب الذي لا يريد أي صياد أعطاه، فتمتموا لا نمسك شيئا. ولزيارة الطين بلة كانوا يدعون بغلمان، فصرخوا الرجل الغريب ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. وبهذه الكلمات البسيطة بدأوا يفهمون بسرعة من هو هذا الرجل. فمنذ 3 سنوات كان هؤلاء الرجال أنفسهم يتصيدون في هذه المياه ذاتها، وفي ذلك الوقت أيضا كما تقول لنا النصوص المقدسة كانوا قد تبعوا الليل كله ولم يأخذوا شيئا. ولكن رجلا من الجليل على الشاطئ طلب منهم إلقاء شباكهم، فأمسكوا سمكا كثيرا جدا حتى أن شباكهم راحت تتمزق، وملأ السمك سفينتين وأثقلهما إلى حد أنهما بدأتا تغرقان. كان يتكرر الأمر ذاتها الآن، وهؤلاء الغلمان كما دعاهم عن وجه الحق ألقوا شباكهم بالحماسة ولم يعودوا يقدرون أن يبذبوها من كثرة السمك. عبر يوحنا عندئذ عما بات واضحا هو الرب، فقفز بطرس إلى لا يمكن كبحه من حاقة المركب. وبعد اجتماعا سعيدا مع يسوع المقام أجرى بطرس حوارا مع المخلص، وأنا أعتبره نقطة التحول الأساسية للخدمة الرسولية بشكل عام ولبطرس شخصيا طبعا، حيث انتقل هذا الرجل الصخرة إلى حياة مجيدة من الخدمة المتفانية والقيادة. نظر يسوع إلى سفنهم المتخلخلة وشباكهم البالية وكومهم السمك المدهشة المكونة من 153 سمكة، وقال الكبير قال لكبير رسله يا بطرس أتحبني أكثر من هذه؟
Peter said,
فأجابه بطرس نعم يا رب أنت تعلم أنني أحبك. أجاب المخلص على هذه الرد ولكنه استمر في النظر في عيني تلميذه وسأل مجددا يا بطرس أتحبني؟ فأجاب الصياد العظيم للمرة الثانية ويعطريه الارتباك بلا شك بفعل تكرار السؤال نعم يا رب أنت تعلم أنني أحبك. فأعطى المخلص مرة أخرى جوابا موجزا، ولكنه سأل بطرس للمرة الثالثة بتفحص لا يتعب يا بطرس هل تحبني؟ وفي هذه المرحلة لا شك في أن بطرس شعر بالانزعاج فعلا، ولعله تذكر في قلبه ما حدث منذ بضعة أيام فقط عندما كان قد سئل سؤالا آخر 3 مرات وأجاب بالحزم ذاته ولكن بالنقي. أو ربما بدأ يتساءل أن كان قد أساء فهم سؤال المعلم، أو لعله كان يبحث في قلبه سعيا وراء تأكيد صريح للجواب الذي أعطاه بسرعة وبشكل يكاد يكون تلقائيا، ولكن مهما كانت مشاعره قال بطرس للمرة الثالثة: يا رب أنت تعلم أنني أحبك. عندئذ أجاب يسوع، وأعذروني مجددا هنا على وصف الأمر بكلمات غير كلمات النصوص المقدسة بما قد يشبه الجواب التالي: لماذا أنت هنا إذن يا بطرس؟ لماذا عدنا إلى الشاطئ ذاته وإلى الشباك ذاتها ونحن نجري هذا الحديث ذاته؟ ألم يكن الأمر واضحا عندها وأليس واضحا الآن؟ أنني إذا أردت السمك يمكنني الحصول على السمك؟ ما أحتاج إليه هو الرسل التلاميذ، وأنا بحاجة إليهم إلى الأبد، وأنا بحاجة إلى شخص يرعي غنمي وينقذ خرافي، وأنا بحاجة إلى شخص يبشر بإنجيلي ويدافئ عن إيماني. أنا بحاجة إلى شخص يحبني ويحبني فعلا ويحب ما دعاني أبونا السماوي إلى القيام به. رسالتنا ليست ضعيفة وليست مهمة باهتة وليست بائسة ولا بدون أمل، ولن ترسل إلى مزبلة التاريخ. إنه عمل الجبار، الله الجبار وسيغير العالم. ولذلك يا بطرس أنا أطلب منك للمرة الثانية وأفترض أنها الأخير أن تترك كل هذا وتذهب لتعلم وتشهد وتعمل وتخدم بإخلاص حتى اليوم الذي سيفعلون بك ما فعلوه بي بالضبط. ثم ربما قال متوجها إلى كل الرسل ما مفاده: هل كنتم طائشين مثل الكتبة والفرسيين مثل هيرودس والبيلاطس؟ وهل ظننتم مثلهم أن هذا العمل سيقتل عبر قتلي أنا بكل بساطة؟ وهل ظننتم مثلهم أن الصليب والمسامير والقبر نهاية كل شيء، وأن كل واحد يمكنه أن يعود بالسعادة إلى ما كان عليه قبل ذلك؟ أيها الغلمان، لم يؤثر حبي وحياتي في قلوبكم بشكل أعمق من ذلك؟ أيها الإخوة والأخوات، بعد أنا لست متأكد ما هو خبرتنا أو تجربتنا في يوم الحسبة، وسأكون متفاجئا في نقطة ما في هذا الحوار. الله يسألنا بالضبط ما هو سأل الله المسيح لبطرس: إذا هل تحبني؟ لكن أتساءل إذا ما قد يسألنا: أوكي، هل فهمنا على الأقل وصية واحدة، على الوصية الأولى والأعظم: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قويتك؟ وإذا استطعنا في تلك اللحظة أن نتمتم: نعم يا رب أنت تعلم أنني أحبك، قد يذكرنا حينئذ أن الميزة الأسمى للحب هي دائما الوفاء. قال يسوع: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. لدينا إذن أقرباء علينا أن نباركهم، وأولاد علينا أن نحميهم، والفقراء علينا أن نعليهم، وعلينا أن ندافع عن الحقيقة. كما هناك أخطاء علينا أن نصححها، والحقائق علينا أن نشاركها، وأعمال خير علينا أن نقوم بها. بالمختصر، لدينا الحياة من التلمذة المتفانية، نقدمها إثباتا لحبنا للرب. لا يمكننا الاستسلام ولا العودة إلى الوراء. فبعد اللقاء مع الابن الحي لله الحي، لا يعود أي شيء كما كان قبل هذا اللقاء. يشير صلب يسوع المسيح وكفارته وقيامته إلى بداية حياة مسيحية، وليس إلى نهايتها. كانت هذه الحقيقة وهذا الواقع الذي سمح لمجموعة قليلة من صيادي السمك الجليل الذين عادوا إلى كونهم رسلا، والذين بدون كنيس ولا سيف تركوا شباك الصيد مرة أخرى وصنعوا تاريخ العالم الذي نعيش فيه الآن. شهادتي للجميع في أعمق قلبي، لكل من تسمع صوتي، وإن مفاتيح الرسولية تلك تمت استعادتها إلى الأرض، وهي موجودة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. إلى أولئك الذين لم ينضموا إلينا بعد في قضية المسيح العظيمة النهائية هذه، نقول: نرجو منكم أن تعالوا. أقول إلى أولئك الذين كانوا معنا ولكنهم انسحبوا وفضلوا اختيار بعض المقبلات الثقافية من وجبة الاستعادة وتجاهل باقيتها، ستواجدون الكثير من الليالي الطويلة والشباك الفارغة. والدعوة هي أن ترجعوا صادقين وتحبوا الله وتمد أيدي العون. وأنا أشمل في هذه الدعوة إلى الإيمان الثابتة كل مبشر عائد وقف يوما في بركة المعمودية رافعا ذراعه وقال: بموجب سلطة المعطاء لي من يسوع المسيح. وهذه السلطة كانت لتغيير مهتديك إلى الأبد، ولكن من المفترض أن يكون ذلك قد غيركم أنتم أيضا. ونقول للشباب الكنيسة الذين يتهيئون للحياكة والخدمة التبشيرية والزواج: أحبوا الله وأبقوا طاهرين من دم هذا الجيل وخطاياه. لديكم عمل حائل تقومون بها، الذي تم تأكيده من خلال الإعلان الرائع من الرئيس مانسون صباح الأمس. ينتظر أبونا، يتوقع أبونا السماوي محبتكم ووفاءنا في كل مرحلة من حياتكم. إلى كل من يستطيع سماعي أقول: صوت المسيح يأتي رنانا عبر قاعات الزمن، ويسأل كل واحد منا بينما يبقى الوقت: أتحبني؟ وأنا نيابة عنك جميعا أجيب بكل حرارة روحي وشرفي: نعم يا رب، نحن نحبك بالفعل. وبما أننا ودعنا يدنا على المحراث، لن ننظر أبدا إلى الوراء حتى ينتهي العمل ويحكم حب الله الحقيقي وحب القريب العالم بأسره، باسم يسوع المسيح. آمين. Thank you.
نود أن نعبر عن امتناننا لجوقة المرمونية على الموسيقى الرائعة التي قدمتها لنا هذا الصباح. ستكون الكلمة الختامية في هذه الجلسة نبينا الحبيب رئيس توماس مانسون. بعد رسالته ستختم الجوقة هذه الجلسة عبر إنشاد إذا كان طريق ملئا بالمحن تحلوا بالصبر. يقدم الصلاة الأخيرة الشيخ كيث إدواردز الرئيس مانسون.
My beloved brothers and
sisters. إخوتي وأخواتي الأحباء، يصادف هذه المؤتمر ذكرى مرور 49 عاما من تأييدي في 24 الأول 1963 عدوا في رابطة الرسل 12. الوقت يبدو قصيرا جدا. منذ أن وقفت عبر منبر الوعظ وألقيت كلمتي الأول في المؤتمر العام، لقد تغيرت أمور كثيرة منذ هذا الوقت. نحن نعيش في زمن فريد، وقد بركنا بالكثير من النعم، ولكنه من الصعب أحيانا رؤية المشاكل ومن حولنا ومن دون أن تثبت عزيمتنا. لقد اكتشفت أنه بدل التركيز على الأمور السلبية، إذا أخذنا خطوة إلى الوراء وفكرنا في البركات التي تبدو صغيرة، يمكننا أن نجد سعادة أكبر. لقد قمت ببعض الاكتشافات لدى مراجعتي للسنوات 49 الماضية، ومنها العديد من التجارب التي لم تكن من تلك التصنف على أنها خارج عن المألوف. في الواقع بدت في الأكثرية الأحيان تجارب عادية، ولكنني الآن اكتشفت أنها أغنت حياة الكثير من الأشخاص. أنصحكم بالقيام بهذا التمرين بأنفسكم. قوموا بجردة لحياتكم وركزوا على البركات الكبيرة والصغيرة التي استقبلوها. ما أكدته لي هو بأن صلواتنا تسمع وتستجاب. كلنا نعرف الحقيقة الموجودة في سفر نافية الثاني في كتاب مورمون: وجد الناس ليسعدوا. أنا أشهد أن جزء كبير من هذه السعادة يأتي من معرفتنا أننا نستطيع التواصل مع أبينا السماوي عبر الصلاة، وأن هذه الصلوات ستسمع وتستجاب. ربما ليس بالطريقة وبالوقت المتوقعين، ولكنها ستستجاب من قبل أب سماوي يعرفنا ويحبنا بشكل كامل ويريد سعادتنا. ألم يعدنا قائلا: كن متواضعون فإن الرب إليك سيقودك بيدك ويستجيب لصلواتك؟ أود أن أتشارك معكم في الدقائق القليلة المقبلة بعينة صغيرة فقط من التجارب التي عشتها حيث الاستماع إلى الصلوات والاستجابة لها، وهي تجارب أبخلت البركات التي حياتي وحياة الآخرين. لقد ساعدني دفتر يومياتي على تأمين بعض التفاصيل المحددة التي لا أظن أنني كنت أتذكرها وحدي. في عام 1965 طلب مني أن أحضر مؤتمرات الوتد والأوقاد الاجتماعات أخرى في أنحاء منطقة جنوب المحيط الهادئ. كانت هذه الزيارة الأولى إلى هذه المنطقة من العالم، وكانت مرحلة لا أنساها أبداً. حصل الكثير من الأمور الروحية خلال هذه المهمة فيما كنت اجتمع بالقادة والأعضاء والمباشرين. في نهاية الأسبوع السبت والأحد في 20 و 21 شباط كنا في بريسبين أستراليا لعقد جلسة مؤتمر دورية لوتد بريسبين. خلال اجتماعات يوم السبت تعرفت على الرئيس القطاع من منطقة مجاورة. لما صافحته ساورني انطباع قوي بأن علي اتحدث إليه ومنحه المشورة، فسألني إذا كان يريد مرافقتي إلى جلسة الأحد الصباحية في اليوم التالي. بعد جلسة الأحد الحظينة بفرصة زيارة سويا، فتحدثنا عن مسؤولية الكثيرة كرئيس. وخلال الحديث شعرت بانتباع لأقدم له اقتراحات محددة حول العمل التبشيري وكيف يمكنه العداء في قطاعه مساعدة مبشرين المتفرغين عن أعمالهم. وعلمت لاحقا أن هذا الرجل كان يصلي للحصول على الإرشاد بهذا الشأن. كانت زيارتنا سويا شهادة خاصة بالنسبة إلى وعلى صلواته قد سمعت بهذا الاجتماع اجتماعا عاديا جدا، ولكنني أنه حصل بإرشاد من روح أحدث فارقا في حياة رئيس قطاع وفي حياة أعضائه. إخوتي وأخواتي، إن أهداف الرب غالبا ما تحقق فيما نبلي إرشاد الروح. أنا أؤمن أننا كلما تصرفنا أكثر بحسب الإلهام والانطباعات التي نتسلمها كلما سيوكلنا الرب أكثر قيام بحماته. لقد علمت ألا أؤجل دعوة أبدا، وفي حادثة وقعت منذ سنوات عديدة كنت أسبح في برقة صالة رياضة في مدينة سولت ليك لما شعرت إلهام بالذهاب للمستشفى لزيارة صديق لي كان قد فقد وظيفة أطرافه بسبب ورم خبيث، فتركت المسبح على الفور والسرعان ما اتجهت لرؤية هذا الرجل الطيب. وعندما وصلت إلى غرفته ما وجدته، سألت عن وقيل لي أنه سأجد على الأرجح في المنطقة الحوض السباحية المستخدمة كالعلاج فيزيائي. وجدته هناك بالفعل، كان أوصل نفسه إلى هناك بكرسي المتحرك وكان شخصا وحيد في الصالة، كان على الجهة البعيد من المكان العميق. فناديته وحرك كرسي ليقترب مني ويسلم علي. كانت الزيارة ممتعة ورافعة ليعود إلى غرفته المستشفى، وأعطيته بركة. علمت لاحقا أن صديقي أنه كان محبطا جدا في ذلك اليوم وفكر أن بالانتحار. كان قد صلى من أجل عيانة، ولكنه بدأ يشعر بأن صلواته لم تستجاب، فقصد المسبح متعقدا أنه ستكون طريقة لوضع حد لحياته عبر توجيه كرسي المتحرك إلى الطرف العميق. وصلت في لحظة حاسمة استجابة إلهاما من العالم. استطاع صديقي أن يعيش لسنوات إضافية عديدة مليئة من السعادة والامتنان. كم أنا مسرور لأنني كنت أداة في يد الرب في هذا اليوم. وفي حادثة أخرى، فيما كنت من السيارة مع أخت مانسون على الطريق العودة من المنزل بعد زيارة الأصدقاء، شعرت بانطباع الذهاب إلى داخل المدينة وهي بعد كيلومترات عن اتجاهنا لزيارة أرملة كانت تعيش في جناحنا. كانت زيلا توماس وكانت هي بمركز للرعاية. وجدناها عصر تلك الضعيفة جدا ولكن ممدة بسلام. كانت زيلة عمياء منذ فترة، ولكن عرفنا من صوتنا. سألتني إذا كانت باستطاعتي أن أعطيها بركة، وأضافت إنها مستعدة للموت وإذا كانت الرب يريدها. كان هناك روح رقيق ومسالم في الغرفة، وكنا نعرف جميعا أن الوقت مقتبي لها. أمسكت زيلة بيدي وقالت لي إنها صلت بحرارة كي أزورها وأمنحها بركة، فقلت لها أنني جئنا بفصل إلحام مباشر من أبينا السماوي. فقبلتها على جبيها. كنت عارف أنني على الأرجح لن أراها مجددا، وهذا ما حصل بالفعل، لأنها توفيت في اليوم التالي، وكانت قدرتي على تأمين بعض العزاء والسلام إلى حبيبتنا زيلة بركة لها ولي وأنا أيضا. تأتي الفرصة لنكون بركة في حياة شخص آخر بشكل غير متوقع في الكثير من الأحيان. ففي ليلة سبت باردة جدا خلال الشتاء، قدنا أنا والأخت مانسون لكيلومترات عديدة إلى ميدوي وين منزلنا. كانت الحرارة تلك الليلة 31 درجة تحت الصفر مئوية. كنا نريد أن نعرف أنه كل ما يرام بمنزلنا. وجدنا أن كل شيء تمام، ووجدنا إلى بيتنا في سالت ليك سيتي. وما أن اجتبرنا بعض الكيلومترات على طريق سريع حتى تعطلت سيارتنا. بدأت نمشي بتردد نحو البلدة الأقرب، وكانت تمر سيارة بسرعة فائقة إلى جانبنا. أخيرا توقفت السيارة وعرض الشاب أن يساعدنا. اكتشفنا في نهاية المطاف أن الوقود في المخزن وقود في سيارتنا بات سميكا. أوصلنا هذا الشاب اللطيف إلى منزلنا في ميدوي، وعندما حاولت أن أكافئه ماليا رفض عرضي، وأشار أنه كان جميع الكشاف وأراد القيام بعمل خير. فعرفته على عن نفسي وعبر عن تقديري لمساعدتي. افترضت أنه في عمر ليكون مبشر، فسألته إذا كان يخطط تأدية خدمة تبشيرية، فقال لي أنه لم يكن متأكد. كتبت رسالة لهذا الشاب وشاركته، شكرته، شجعته في رسالة على تفرغ تأدية خدمة التبشيرية، وأرفقته برسالة نسخة عن كتبي وسطرته فيها الفصول التي تتعرق مع الخدمة التبشيرية. بعد أسبوع اتصلت والدة الشاب هاتفيا لتبلغني أن ابنها كان شابا رائعا، ولكن بسبب بعض التأثيرات في حياته تضاءلت رغبته القديمة في تأدية خدمة، وأشارت أن والده صاموا وصلوا من أجل يحصل تغيير في قلبه، وأملا أنه يتأثر قلبه بطريقة ما ليعود إلى رغبته بتأدية مهمة تبشيرية وخدمة الرب بالإيمان. أرادتني الأم أن أعرف أنها تنظر إلى أحداث التي وقعت في تلك الليلة الباردة كاستجابة للصلواتهما من أجله، وقد وافقتها الرأي. وبعد عدة أشهر المزيد من التواصل مع الشاب، أنا والأخت مانسون حضرنا ودعوا قبل ذهابه إلى بعثة فانكوفر بريتش كولومبيا. هل كانت الصدفة هي ما جعلني ألتقي بهذا الشاب في تلك الليلة الباردة في شهر كانون الأول؟ لا أعتقد ذلك أبدا، بل أعتقد لقائنا كان استجابة للصلوات حرة من أم وأب لأجل الابن. أكرر لكم أيها الإخوة والأخوات أن أبانا السماوي يعرف حاجاتنا وسيساعدنا عندما نطلب منه المساعدة. أنا أؤمن أن ما من حاجز لدينا يعتبر بسيطا جدا أو سخيفا، فالرب داخل في تفاصيل حياتنا. سوف أختم عبر اطلاعكم على تجربة حديثة أثرت على المئات. وقعت حادثة خلال احتفال الثقافي لهيكل كانزاس سيتي منذ خمسة أشهر. كما هي في الحال في العديد من الأمور التي تحصل في حياتنا، بدأ هذا الحدث في ذلك الوقت مجرد تجربة أخرى يسير فيها كل شيء على ما يرام. ولكنني عندما علمت الظروف بالاحتفال الثقافي عيشة تكريس الهيكل، فهمت أنه لم يكن عاديا. فكما تجري بالعادة في كل الفعاليات الثقافية المنظمة بتكريس الهيكل، كان شباب قطاع كانزاس سيتي ميزوري قد تدربوا على العرض ضمن مجموعات منفصلة في المناطق الخاصة، وكانت تقتضي الخط بأن يلتقوا جميعا في المركز البلدي الكبير المستأجر صباح السبت الذي سيقدم فيه العرض، ليعرفوا متى ومن وأين يدخلوا المسرح وأين يجد ويقفوا ومسافة التي يجب أن يتبكه بينهم وبين الآخرين، غيرها التفاصيل الكثيرة ليتكون العرض نهائي محترفا. ولكن مشكلة كبيرة طرأت في ذلك اليوم. كان العرض يعتمد على مقاطع مسجلة مسبقة تعرض على الشاشة عملاقة اسمه جامبوترون، بل كان يؤمن كل مقطع مصورة مقدما للعرض التالي. مقاطع مصورة كانت إذا تعطي إطار الذي يعتمد عليه العرض ككل، إلا أن الشاشة الجمبوتران لم تكن شغال. عمل الفنيون يجهد كبير ليحل المشكلة فيما يستنى الشباب. أودحت كتابة العرض ومخرجها سوزان كوبر بشكل التالي: عندما رحنا ننقل إلى خطة بديلة إلى أخرى، عملنا أن لا جودة من الأمر، وفيما ننتظر إلى الجدول الزمني، وعرفنا أننا لن نتمكن من إنجازه، ولكننا كنا نعلم أيضا أننا نملك إحدى نقاط القوة لعظم في طابق الأسفل 3,000 من الشباب. كان علينا أن نذهب ونخبرهم بما كان يحدث. وقبل ساعة فقط من بدء الجماهير بالدخول إلى المركز، 3,000 شباب رقعوا من على الأرض وصلوا سويا. صلوا كي يتلقوا الفنيون الذين كانوا يعملون على شاشة الجمبوتران بالإلحام ليعرفوا كيف يصلحوها، وطلبوا من أبيهم السماوي أن يعود على ما لم يستطيعن القيام به. وقالت امرأة كتبت عن التجربة بعد: كانت صلاة لا ينساها الشباب أبدا، ليس لأن كان الأرض صعب، ولكن لأن الروح كان يذب عظامهم. والسرعان ما أتى أحد الفنيون ليخبرهم أنه قد انحلت المشكلة، وهو قال أنه كل شيء كان حظ جيد، ولكن هؤلاء الشباب كانوا يعرفون الحقيقة. عندما دخلنا إلى المركز البلدي في ذلك المساء، لم نكن على عالم أبدا بصعوبات اليوم، وعلمنا بهذا في وقت لاحق، ولكن ما شاهدناها في حقيقة كان عرضا جميلا وأحد من أفضل العروض التي رأيتها. كان يشع بالشباب الروح المجيد القوي، شعروا بالحاضرون كله. كان يبدو أنهم يعرفون بالضبط أين يقفوا ولما يخرجوا. وعندما علمت أن تدريباتهم كانت قد قطعت وأنهم لم يتدربوا على العديد من المشاهد كمجموعة واحدة، صعقت فعلا. فكان الرب فعلا قد عود عن هذا النقص. يذهلني دائما كيف يدير الرب كل جزء من مملكته وكيف يحظى مع ذلك بالوقت بالتأميم الإلهام بشأن فرد واحد أو احتفال ثقافي واحد أو شاشة جيمبوتران واحدة. وكونه يستطيع ذلك يقوم به هو شهادة لي. إخوتي وأخواتي، أن الرب هو في حياتنا جميعا وهو يحبنا ويريد يباركنا ويريدنا أن نطلب مساعدته، وفيما يرشدنا ويوجهنا وفيما يسمع لصلواتنا ويستجيب لها سنجد السعادة التي نريدها في هذه الحياة وهنا الآن. أنا أصلي لنعي جميعا وبركاته في حياتنا باسم يسوع المسيح. آمين. ربنا السماوي نشكرك ونرقى رؤوسنا لنشكرك على التجربة الرؤوية التي تمتعنا بها هذا الصباح. نشكرك أنه أظهرت لنا مشيئك وكلماتك من نبيك والرسل المختارون والرجال الذي تركوا أعمالهم وخصصوا حياتهم على يعطي لنا الأكل الروحي. نشكرك على الإنجيل المستعد وابنك وكفارته، ونرغب أن نضحي قلوبنا. باركنا حتى نكون عنا الرغبة لنكون متواضعين حتى نتبع النصائح التي استقبلناها اليوم ومثال قادتنا. بارك الذين يحتاج إلى المساعدة، وحتى نحن نكون حساسين إلى حاجاتهم. بارك الذين يعانون، وباركنا حتى نحن نساعدهم. واجهنا في كل شيء ما نعمله حتى نرفع كما نحن كنا مساعدين، باسم يسوع المسيح، آمين. كنتم مع بث المؤتمر العام النفس السنوي 88 بعد المئة الذي تقاده كنيسة يسوع المسيح لقديسين الأيام الأخيرة. كم اختيار المتحدثون من السلطات العامية والمسؤولون العامية من الكنيسة والموسيقى أمنتها جوقة المرمونية، أمنت شركة بونيفيل للتعوزية البث كخدمة عامة، يمنع نسخ هذا البرنامج أو تسجيلها أو نقلها إلى إستخدامه في أي إطار آخر من دون الحصول على الإذن خطي.